إن الحمد لله الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا في بيان فضائل صلى الله وبركاته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين وذلك فيما ذكره الإمام مسلم في فضائلها في كتاب فضائل الصحابة قال الإمام مسلم حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه وهو سعد ابن إبراهيم عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي يعقوب هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم أن عروة ابن الزبير حدثهم أن عائشة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها أي ذكر لها حديثا سرا فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت موته صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعظم المصائب ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب ليس إذا مات لك قريب أب أخ ابن ليس هو أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت وفيه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها أنها تحب لقاء الله تبارك وتعالى لما قال لها أنها أول من يتبعه من أهله فضحكت فهذا يعني فيه سرور الإنسان إذا علم أنه مقبل على الله تبارك وتعالى كما في الحديث المعروف من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت والحديث إنما في لقاء الله فقالت كلنا يكره الموت فإذا ما في ملازمة بين كراهية الموت ومحبة لقاء الله إنسان يكره الموت لكن يحب لقاء الله تبارك وتعالى فما في منافاة فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن العبد يعني إذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه فحينئذ المؤمن يحب لقاء الله والمنافق يكره لقاء الله قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن فراس عن عامر وهو الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم. هذا دليل على اللغة التي يسمونها قليلة، وهي ماذا؟ أن الفعل يتبع الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع، فتجد أهل اللغة يقولون هذه لغة قليلة، وليست قليلة. الآن أول ما كنا نعرف لها من الشواهد نعرف شاهدين أو ثلاثة، الآن مر علينا كثير. كيف مطابقة الفعل للفاعل في الإفراد والتثنية والجمع؟ الأصل أن الفاعل إذا كان جمعا أو مثنى فتفرد معه الإيش؟ الفعل، فتقول جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، فالفعل إيش؟ واحد لا يتغير. الفعل مفرد مع تغير الفاعل، مفرد مثنى جمع. تجد في أهل النحو يقولون وهناك لغة قليلة أن الفعل يطابق الإيش؟ يطابق الفاعل، فتقول جاء زيد وجاء الزيدان وجاءوا الزيدون، فيقولون هذه لغة قليلة. والحاصل أنها لغة يعني لغة جائزة مشهورة لأن لها أدلة كثيرة. فمن أدلتها هذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، فعلى اللغة المعتادة أن يقال إيش؟ كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، فهذا دليل على هذه اللغة التي يجعلونها قليلة. كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. نعم. فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي. وفي غير الصحيحين أنه قام إليها، أنه قام إليها لما رآها قام لها وأجلسها مكانه، فهذا مما يفعله الوالد بولده والوالد بوالده، ولا يقال إن هذا من القيام المكروه أو المنهي عنه. فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها أي عدم صبرها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين نسائه بالسرار، خصك من بين نسائه. فيمكن أن يكون المخاطب يعني من غير الجنس، من غير جنس الآخرين، فكأن يقال مثلا الرجل في وسط نسوة فيقال مثلا خصك المدير بالخطاب دونهن، مش معناه أنه صار إيش؟ صار يعني مثل النساء، فقد يكون من غير الجنس أو من غير الإيش؟ النوع. والدليل هذا لأنها قالت إيش؟ خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين نسائه، وهي ابنته، بالسرار، السرار يعني الحديث السر. ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره. نعم، وإلا طالما سارها وبعدين هي تكشف السر، إذن شو الفائدة من السرار؟ كشف السر يكون بعدين، بعد ذلك، بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. أي طبعا كل واحد له حق على أخيه المسلم، حق الرعاية والعناية والتقدير. نعم. عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني بما ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو في الغالب الإنسان الشريف الذي له يعني أهداف ونيات صحيحة، إنما يسأل من أجل إيش؟ من أجل يعني شيء يصلحه وينفعه، ينفعه في آخرته، ليس من أجل السؤال على أمور الدنيا أو نحو ذلك. نعم. تجد بعض الناس حريصين على معرفة الأسرار، ويكون هدفه ماذا؟ يكون هدفه أهداف دنيوية. نعم. أما مثلا لو عالم معروف مثلا كلم أحد طلابه بسر، في طالب آخر حريص أنه يعرف هذا، لا من أجل شيء، وإنما من أجل ربما يكون العالم ذكر له مسألة لا تذكر مثلا على الملأ، وهو يريد أن يعرف حكمها، فيكون حريصا من هذا الإيش؟ من هذا الباب. نعم. فقالت: أما الآن فنعم. أما الآن فنعم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين. طبعا لفظة أو مرتين هذه ربما يعني شك من الراوي، وإلا فالذي بعدها يدل على أن في كل سنة مرة. قال: وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، وإني لا أرى، لا أرى يعني إيش؟ لا أظن، أرى الرؤية البصرية، وأما أرى يعني أظن أحسب، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فاتق الله واصبري. نعم. ففيه إشارة إلى سبب يعني فضل فاطمة رضي الله عنها، أنها فجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، السلف يعني المتقدم. ففيه يعني دليل على إطلاق هذا اللفظ عند يعني اختلاف المسلمين وتفرقهم شيعا وأحزابا، فالإنسان ينتسب إلى إيش؟ إلى سلفه، فإنه نعم السلف أنا لك. أخونا أبو عبد الله إبراهيم المزروعي له رسالة في شرف أهل الحديث، فذكر في صفحة 23-24 يعني أدلة على هذا الإطلاق، وهو إطلاق معروف. قال: فما هي حقيقة الانتساب للسلف أهل الحديث؟ أن يتعلم منهجهم وعقيدتهم عن طريق حضور مجالس العلم ومطالعة كتبهم، ثم يعمل بهذا المنهج ويعلمه للناس ويصبر على ذلك. أين هم أهل الحديث هذه الأيام؟ أهل الحديث هم أهل السنة، وشعارهم اتباع السلف الصالح وترك البدع. قال الإمام الإصبهاني من علماء القرن الخامس: شعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدأ ومحدث. هذا قاله في كتاب الحجة في بيان المحج. قال إذن أهل الحديث هم أتباع السلف الصالح، والسلف هم الصحابة وأهل القرون الثلاثة الأولى، ومن انتسب إليهم يسمى سلفي. فالذي يلتزم بنصوص الكتاب والسنة ويفهمها بفهم السلف الصالح يسمى سلف. وقد أثبت هذه التسمية كثير من الأئمة الذين ألفوا في العقيدة، فمنهم الإصبهاني كما ذكر قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه. اعتزى بمعنى انتسب، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. إذا ليس عيبا أن تنتسب إلى السلف وتعتزي إليهم. قال: وهو رحمه الله التزم ذكر السلف لتمييز عقيدتهم عن الفرق المبتدع، ففي الفتوى الحموية تكررت لفظة السلف أكثر من 33 مرة. في الحموية تكررت لفظة السلف أكثر من 33 مرة. فأهل الحديث في هذا الزمن هم السلفيون، أتباع السلف الصالح، والنسبة إلى السلف نسبة قديمة جدا وليست من الحزبية في شيء، ولا يجوز أن تقارن بالشعارات والأحزاب الوليدة. والمنهج السلفي لم يؤسسه فلان وفلان، وإنما هو عقيدة خالصة وشريعة قديمة أوحاها الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطبقها مع صحبه الكرام، وتبعهم على ذلك التابعون بإحسان. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حكم الانتماء: كان المسلمون وهم الصحابة ليس لهم اسم يتميزون به قبل ظهور ليش؟ الفرق، لم يكن لهم اسم. ولما حصلت الفرق الضالة أهل البدع ظهرت ألقاب المسلمين التي تميزهم عن أهل البدع، كأهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث وأهل الأثر. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. فذكر 5 وجوه يعني الشيخ بكر. نعم. فإذن هذا من ضمن الإيش؟ من ضمن الأدلة. فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال: يا فاطمة أما ترضي أما ترضي عندكم أما ترضين؟ ها؟
المطبوع ترضي.
لا ترضي.
مكتوب هنا أما ترضين.
أي طبعاً، لأن هي ترضين على الأصل. ترضين هذه من الأفعال الخمسة التي ترفع بإيش؟ بثبوت النون. وهو هنا لم يسبقها لا جازم ولا ناصب. لكن أحياناً الأفعال الخمسة تحذف النون حتى وإن لم يسبقها إيش؟ ناصب ولا جازم. خطيب ما يعرف اللغة العربية يطلع مثلا: إن المسلمين يعرفوا الحق، يمشي الحال. احنا عندنا أما، بس هو أنا قرأتها على الصحيح الحمد لله. لا أما هي عندي أما أيضا، لكن أما ما لها وجه. أما هنا سؤال، أما بمعنى ألا ترضي. نعم. أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت الذي رأيت. نعم. فإذن يعني سبب الضحك في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيش؟ أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. وفي التي قبلها فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله، فلا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها الأمرين، لكن أحد الرواة اقتصر على أحدهما والآخر ذكر الآخر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وحدثنا عبد الله ابن نمير عن زكريا، وزكريا عندما يطلق فهو زكريا ابن أبي زائدة. ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم كاليوم فرحا أقرب من حزن. يعني إيش؟ لأنها إيش؟ ضحكت وإيش وبكت، فمن أجل هذا قالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ ما شاء الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها ذكاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصك بالحديث وإحنا التسعة قاعدين وكمان تبكين. نعم. قال وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين نعم أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ طبعا بعضهم بالنسبة لأما ترضي بالنسبة لأهل اللغة الذين لا يقبلون هذا يقولوا يمكن يكون واحد من رواة السند ممكن يكون أعجمي ما يعرف اللغة العربية، فهم يحتملون هذا، لكن مثل هذه الأمور بكلها شواهد في لغة العرب وفي الأشعار، يعني ليس فقط بتكون موجودة في الإيش في الأحاديث، علاوة على أن هذا طعن ليس في محله، أن هذا طعن ليس في محله، لأن الأصل أن الراوي إذا كان ثقة حافظا فهو يحفظ كل شيء حتى الإيش حتى التشكيل وحتى اللغة، لأنهم كانوا يأخذون الأحاديث بالمشافهة، ما كانوا يأخذون من الكتب وإنما كانوا يسمعون الحديث، ولذلك تجد مثلا الخطيب البغدادي في الكفاية ينقل عن كثير من العلماء أنهم يقولون إيش؟ لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي، مصحفي يعني إيش؟ يعني حافظ القرآن من إيش؟ من المصحف، هو يحسب أنه حافظ، لكن إذا جلس أمام المقرئين الذين أخذوا القرآن شفاها يطلع لا شيء، فالذي حافظ من القرآن دون أن يأخذ عن شيوخ هذا يسمى مصحفي، فلا تأخذ القرآن عن مصحف نعم، ولا الحديث عن إيش عن صحفي، صحفي يعني وجد صحف مكتوب فيها أحاديث فصار إيش فصار يرويها دون أن يأخذها شفاها عن شيوخه. ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. نعم. قال: باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فضائل أم سلمة. قبل أن ننسى نذكر من فضائلها، نقول من فضائلها ما حصل من استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها متى؟ يوم الحديبية. نعم، فهذا من فضائلها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح، وكان من شروط الصلح أنهم يرجعون هذا العام. مثل بنقول بقى عندنا إيش؟ عنطزة، متعنطز، لازم ترجع هذه السنة، ما تحجوا ما تعتمروا هذه السنة. نعم، فكان هذا من ضمن شروط الصلح. فلما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم، لأن هذه تحسب لهم عمرة، الذي يحصر فينحر هذا تحسب له إيش؟ تحسب له عمرة. فأمرهم أن ينحروا وأن يحلقوا. ما حد سمع الكلام، مش عصيان، حشاهم رضي الله عنهم، وإنما ها كانوا يتوقعون إن ممكن الوحي ينزل بشيء آخر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، قالت: أخرج لا تكلم أحدا، فيعني انحر هديك واحلق إيش؟ رأسك. وكانت نعم المشورة. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قاموا كلهم حتى كادوا يعني من الهم أنه يعني يحلق بعضهم بعضا ويجرحهم. نعم، فهذا من ضمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارها. نعم. وذكر هنا طبعا أم سلمة أيضا كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة، وهما يعني أول بيت هاجر، هذا أيضا من فضائلها. أول بيت هاجر. ثم ذكر الإمام مسلم هنا حديثا، وهو حديث أسامة ابن زيد. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد ابن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر. المعتمر هو المعتمر ابن سليمان كما سيأتي. قال ابن حماد: حدثنا معتمر ابن سليمان قال: سمعت أبي، وهو سليمان التيمي، قال: حدثنا أبو عثمان. وعندما يطلق أبو عثمان فهو أبو عثمان ليش؟ النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن مل. عن سلمان، سلمان الفارسي، قال: لا تكونن. طيب، هنا عن سلمان قال، فيكون هذا الجزء موقوف ولا مرفوع؟ عن سلمان قال موقوف. فتقول: أورده البرقاني في مستخرجه. البرقاني هذا مستخرج على صحيح البخاري، فأورده البرقاني في مستخرجه عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا، وفي رفعه شيء، انظره في السلسلة الضعيفة 70-73 في رفعه شيء، يعني من ناحية الحديثية. في الضعيفة 70-73 شوف لنا هذا الشيء ما هو وخبرنا المرة الجاية إن شاء الله. 70-73 في الضعيفة. نعم. قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فأنت ما تدخل أول، تدخل تحييه وانت طالع تحييه بعد. نعم. فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. ولعل المراد أول من يدخل السوق، يعني لأنه أول من يدخل السوق طالما أنه حريص على التبكير إذن بيطول كمان، ولا آخر من يخرج منها، هذا دليل أنه بيطول حتى يكون آخر واحد يخرج من السوق. فالمراد يعني لا تطل المدة في السوق إلا بقدر الحاجة. قال من الذي قال؟ القائل هو أبو عثمان كما عند البخاري برقم 3633، وشرحه الحافظ ابن حجر البخاري 489. فالذي قال، قال هنا هو من؟ أبو عثمان. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث ثم قام. جبريل جعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. قالت فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر خبرنا. أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان، من الذي قال؟ الروى عنه اللي هو من؟ سليمان التيمي. ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. الحديث أيها الإخوة بهذا الشكل، حديث ها مرفوع ولا حديث سليم ولا لا سليم؟ قال سمعته ممن؟ من أسامة بن زيد. فإذن هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطبعة هذه اللي عندكم الجماعة عندك ايش قالوا؟ قال أخرجه البخاري ايش؟ قالوا مرسلا. نقول هذا جهل من قائله من وجهين. الأول أن الإمام مسلم أخرجه كما أخرجه البخاري، لكن البخاري ترك الزيادة الموقوفة على سلمان. يعني البخاري يعني حتى تكون روايته كمان أحسن من مين؟ من الإمام مسلم، لأنه ترك هذه الزيادة الأولى هذه لا تكونن. عندكم مختصرا؟ لا مختصرا صحيح، أما عندنا قالوا لا، قالوا عندنا مرسلا في طبعتنا هذه. هذا عندكم هذه؟ أيوة. فإذا مختصرا صحيح، أما جماعتنا للمحققين عند غير هؤلاء. نعم. قال فإن قلت فإن كان مرسلا عند البخاري فهو كذلك عند مسلم. الوجه الثاني أن أبا عثمان ذكر الصحابي في آخر الحديث، قال من أسامة ابن زيد. نعم. فهو طبعا اللي كتب مرسلا هو اعتمد على أول ليش الكلام، قال وأنبئت أن جبريل، لعله بقى ما رأى السطر الأخير، فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. طيب هذا الحديث في فضائل أم سلمة، من أي وجه أيها الإخوة؟ من أن الوحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وبهذا ثبت فضل من قبل؟ فضل عائشة. أكثر ما كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في بيت عائشة، فهذا هو الشاهد. ففيه يعني رد على الحافظ لما قالوا وفيه فضيلة لأم سلمة ولدحية، وفيه نظر لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. طبعا الصحابة إنما رأى في مجلس عام، أما كون جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فبهذا يثبت إيش؟ يثبت فضلها رضي الله عنها وأرضاها. بذكروني يعني لما بعد ما ننتهي من فضائل أمهات المؤمنين نأتي بترتيب يعني زواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم مع التواريخ، لأن هذا شيء مطلوب. والذي يسعفنا في هذا يكون جزاه الله خير. فعلى كل حال كل واحد يبحث يعني ترتيب يعني زواج أمهات المؤمنين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد هذا في كتب السيرة المعتمدة، هذا أمر سهل يعني. لا نعم. عندك في الشرح قال قوله معركة الشيطان، قال المعركة موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا ومصارعتهم، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش. النجش تعرفون النجش؟ هو أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها ليغر بها غيره. تروح أنت تشتري بكام يا فلان؟ يقول لك بمئة، تحصل واحد على يمينك أنا أخذت ب110، هو ما بيأخذ ولا شيء، وإنما هو إيش؟ هو يرفع في السعر من أجل أن يغرك أنت فتشتريها، وبكون طبعا إيش؟ في تواطؤ بينه وبين الإيش؟ وبين البائع. نعم، هذا النجش. قال والبيع على بيع أخيه. الفرق بين النجش والبيع على بيع أخيه إن النجش بيكون في مجلس العقد يعني لسه ما انفض، وهذا جائز طالما أن أنت لسه ما انتهيت، أنت بتقول بمئة تحصل واحد تاني يقول أنا أخذتها ب110، جائز. هذا مثل المزاد، والذي يسمى السوم طالما أن المجلس ما انفض. وإنما الممنوع أن الآن مثلا أنا اشتريت من البائع وقلت له طيب عطنا فرصة 3 أيام خيار، فأنت علمت بالموضوع فرحت إيش؟ رحت تزيد في السلعة من أجل أن يفسخ معي ويبيع لك، هذا هو البيع على بيع أخي، هذا لا يجوز. والفرق بين النجش والمزاد ما هو؟ إن الناجش لا رغبة له في الإيش؟ في السلعة، وإنما يزيد من أجل أن يغر غيرهم. وأما في المزاد فبيكون له رغبة في السلعة، هذا لا بأس به. نعم، طالما أن له رغبة في السلعة فلا بأس بالزيادة في مجلس البيع. قال والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان، هذا كله يحصل في الأسواق. ولذلك يعني كان هذا الذكر الذي ما ينبغي الإنسان أن يتركه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت هو حي لا يموت هو على كل شيء قدير. هذا الذكر يطرد عنك الإيش؟ يطرد عنك ما يمليه الشيطان من هذه الأمور. نعم له كتب له ألف ألف حسنة توضع عنه ألف ألف خطيئة. هذا حديث حسن وإن كان بعضهم إيش يضعفه، لكنه حديث حسن وبعضهم يعني كتب فيه جزءا في التصحيح. نعم
مكتوب على باب أسواق فراش مكة.
نعم فالمهم أن مناسبة هذا الذكر لأنه يطرد إيش يطرد الشيطان، فلا تفعل هذه الأشياء. طيب الذي بعده قال باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. وهي التي كانت إيش تسامي كانت تسامي عائشة في إيش في المنزل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من فضائلها أنها كانت تسامي عائشة في المنزل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائلها أيضا يعني كثرة الصدقة كما سيأتي في هذا الحديث، كانت تعمل بيدها وإيش وتتصدق. مر علينا في حديث 2442 2442 إيش قالت عائشة؟ قالت وهي التي كانت تساميني منه في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. فشوف كيف يعني مدحتها، هذا كله من فضائلها. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث عائشة. قال الإمام مسلم حدثنا نعم هذا من فضائلها أيضا زوجها الله. نعم من فوق سبع سماوات زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها. فهذا يعني منقبة عظيمة. نعم أيوة زوجناكها
بدون شهود
بدون ولي لما تزوج النبي صلى الله عليه
وسلم. وطبعا هذا ما يلزم، لكن المهم لأن طبعا إيش كان زيد تزوج بها، وطبعا هم كانوا يعني يقولون إن زيد ابن محمد بالتبني، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل هذا وأن هذا يعني ليس ولدا، ادعوهم لآبائهم. نعم فمن أجل هذا لما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخ الآية فيها فضل لزيد وزينب القرآن نفسه نزول الآية هذه.
يا طبعا أي إنسان يذكر في القرآن بالخير هذا فضل له، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم قال حدثنا محمود ابن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت عائشة بنت طلحة كانت جميلة الصورة وكانت على علم، وكان الناس يعني يكتبون إليها تعبيرا عن محبتهم لها، المحبة محبة العلم، محبة إجلال وتعظيم. نعم، فسألت عائشة عن هذا، قالت أجيبيهم وكافئيهم، رد عليهم وكافئهم بعد. فإذا يمكن هذا، لكن هذا في زمن الإيش؟ في زمن الصلاح وزمن الفهم. فإنما محبتهم لها كانت من هذا الباب، عائشة بنت طلحة. هذا ذكره البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني. عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي، اللام عندكم مكسورة مفتوحة، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أطولكن يدا. قالت فكنا يتطاولنا، سبحان الله، لأنهم حملوا الكلام على إيش؟ على ظاهره. فهذا قلت هنا فيه عمل الصحابة بالظاهر إلا بقرينة صارفة، فهذا يرد به على أهل التحريف. نعم، أطولكن يدا. قالت فكنا يتطاولنا، يتطاولنا يعني ايش؟ يعني يقيسوا، يعني كل واحدة تشوف من الأطول، أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب، أطولنا يدا يعني من ناحية الصدق، وإلا فسودة كانت ايش؟ سودة كانت طويلة وكانت أيديها أطول يد. نعم، فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. فإذا هذا هو الصحيح. وتقول زينب توفيت في خلافة عمر، وسودة تأخرت فتوفيت في خلافة معاوية، فالذين يقولون سودة يرد عليهم بهذا التاريخ، أن زينب توفيت في خلافة عمر وسودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية. يقول إمام النووي عندك معنى الحديث أنهن ظننن أن المراد بطول اليد، طول اليد الحقيقية وهي الجارحة، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة، يذرعنا يعني يقسنا، فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينب أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد أو طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا، وضده قصير اليد والباع. وإيش اللي عندك؟ جد الأنامل ولا جدة؟
جد الأنامل من الجد، إحنا نقول
جد. أيوة، الجد اللي هو ال
إحنا نقول يديت النخل.
ها، معروف الجد، الجداد معروف. يعني تصدق مثل قذن القصاصة. لما يقول جد الأنامل يعني كأنه لما يتصدق يتصدق بمقدار يعني قلامة الظفر. نعم، قال وفيه معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب. قال ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع. هذا الحديث برقم 1420 في كتاب الزكاة عند البخاري. أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هذا هو الإشكال، إن الحديث ليس فيه ذكر المين لزينة، فصارت الضمائر كلها تعود على من؟ على سودة. فهذا هو الذي أراده الإمام النووي باللفظ الإيش المتعقد. نعم. وبين الحافظ ابن حجر هذا، إن زينب توفيت في خلافة عمر، وسودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية. وبعدين هذه الرواية هذه واضحة: فكانت أطولنا يدا زينب. قال: باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زينب بنت جحش القرشية. نعم. طبعا في حذف، لكن طبعا ربما يكون اعتمدوا على أن هذا مفهوم يعني. نعم. لكن هو كما قال الإمام النووي أن اللفظ يعني متعقد موهم. ذكر هنا في فضائل أم أيمن حديثين: الحديث الأول عن أنس والثاني عن أنس. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حمد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو البناني عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يردها. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. طبعا تقول: أنا اللي مربيك، كيف أنت ما تشرب؟ فإذا هذا تصخب وتذمر، هذا كما يقال كله للإدلال عليه. تصخب يعني تصيح وترفع صوتها، مع أن رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرام ممنوع. نعم. قال الإمام النووي: وكانت تدل عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وآله وسلم. تدل عليه يعني لها دلال عليه، يعني تقول له كلاما يعني ظاهره التنقص لكنه عن محبة. نعم. هذا هو الدلال، تدل عليه. قال الإمام النووي عندك: وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي. تقول: هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 1276 وفي الضعيف 7059. قال: وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره. فإذا ممكن تطرو واحد ضيفك فأنت تمتنع عن الطعام لصوم أو لعذر.